الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. يعني شاءت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يكون الأنبياء الذين ينقلون للبشر رسالات ربهم، شاءت مشيئة الله أن يكونوا من بني البشر، وأن يكونوا رجالا على وجه الخصوص. أما أن يكونوا من بني البشر، لأن الأنبياء لو كانوا ملائكة لما أقيمت الحجة على بني البشر، لأن أي أمر أو أي نهي ينطق به هؤلاء الملائكة الأنبياء لقيل لهم: أنتم ملائكة ونحن بشر، نحن أودع الله فينا شهوات، أودع فينا نزوات، فلذلك هذا الكلام ليس واقعيا وأنتم حالمون. ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى شاءت أن يكون الأنبياء من بني البشر، يعني معنى من بني البشر أنهم يحسون إحساس البشر، معنى من بني البشر أنهم يرضون كما يرضى البشر، ويغضبون كما يغضب البشر، وأن الله أودع فيهم شهوات كما أودعها في البشر، وأودع فيهم طموحات كما أودعها في البشر، فالأنبياء من بني البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لماذا تفوق الأنبياء؟ لأنهم بشر. لو أنهم ملائكة لما تفوقوا، لأنهم من بني البشر، وقد أودع الله فيهم كل الشهوات التي أودعها في بني البشر، لكنهم ضبطوا هذه الشهوات وارتقوا إلى رب الأرض والسماوات، لذلك تفوقوا. أيها الإخوة الأكارم، لكن الأنبياء فعلا كانوا من بني البشر، وكانوا رجالا. ليس في تاريخ النبوة امرأة أرسلها الله نبية، لاعتبارات كثيرة فصلها علماء العقيدة، ولكن أراد الله عز وجل أن يؤكد للناس أن هؤلاء بشر، على الرغم من المعجزات التي أجراها على أيديهم، على الرغم من الكتب التي أنزلت عليهم، جعلهم بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. أما أنهم يأكلون الطعام فلإظهار عبوديتهم لله عز وجل. الإنسان من دون طعام أو شراب يقضي نحبه، هو مفتقر إلى الطعام والشراب، مقبور بالطعام والشراب، لولا الطعام والشراب لما مشى إنسان على وجه الأرض. وأما يمشون في الأسواق، إنهم مفتقرون إلى الطعام والشراب، ومفتقرون إلى كسب الطعام والشراب. المشي في الأسواق تعبير عن كسب الطعام والشراب، والطعام والشراب تعبير عن افتقار الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لا ينبغي للإنسان إلا أن يكون طبيعياً. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: برئ من الكبر من حمل حاجته بيده. لا يغض من شأنك أن تأكل أمام الناس، طبعا ليس من المروءة أن تأكل في الطريق، ولكن إذا كنت تأكل فهذا لا ينقص قدرك عند أحد. الأنبياء يأكلون، أن تجوع الأنبياء يجوعون، أن تعطش الأنبياء يعطشون، أن تغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله الأنبياء كذلك. لا يغض من شأنك أن تكون عبدا لله تأكل وتشرب وتشعر بحاجة إلى النوم. هذا الجسد له قوانين، هذا الجهاز العصبي لا بد من أن يرتاح، فالنوم من خصائص بني البشر. لكن هناك نوما طبيعيا، وهناك نوما يعبر عن كسل شديد. من أمضى عمره بالنوم أتى يوم القيامة مفلسا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. من صلى العشاء والفجر في جماعة كتب كمن يقوم الليل. من صلى العشاء والفجر في جماعة كتب كمن يقوم الليل. النقطة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى كي يقيم الحجة علينا جعل هؤلاء الصفوة المختارة من الأنبياء، جعلهم من بني البشر، وجعلهم من طبيعة واحدة ومن نفس واحدة. فإذا تفوقوا فبفضل صدقهم وانضباطهم وشوقهم واعتمادهم على الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا ولكنه يوحى إليه، وحينما يوحي إليه الله سبحانه وتعالى هو أعلم علماء الأرض، خالق الكون مبدع الكون يوحي إليه. إذن هذه أعلى مرتبة علمية ينالها مخلوق على وجه الأرض. فالأنبياء علمهم من الله سبحانه وتعالى. علم الناس كسبي، قد تدرس في جامعة، وقد تقرأ كتابا، وقد تستمع إلى درس فتفهم بعضه أو لا تفهم، قد يكون الدرس صحيحا أو غير صحيح. علم البشر كسبي، ولكن علم الأنبياء من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية لها معنيان، المعنى السياقي المستنبط من سياق الآية، ولو أن هذه الآية نزعتها من بين أخواتها لها معنى آخر. فمعناها السياقي، اسألوا أهل الكتاب، اسألوا من أوتوا الكتاب من قبلكم كيف أنبياءهم جميعا كانوا من بني البشر وكانوا رجالا. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. يا أهل مكة، يا كفار مكة، أتعجبون أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليكم رسولا من أنفسكم، من بني جلدتكم، من جنسكم، بشرا مثلكم، رجلا، أتعجبون؟ فاسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل الكتاب كيف أن أنبياءهم جميعا كانوا من بني البشر. هذا هو المعنى السياقي. ولكن المعنى الآخر الذي يمكن أن يكون معنى دقيقا جدا هو أن هذه الآية قاعدة في طلب العلم، فاسألوا أهل الذكر وهم العلماء إن كنتم لا تعلمون. التعقيب اللطيف أن السؤال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى أن تسأل إن كنت لا تعلم في حالة واحدة يباح لك السؤال وتكون في نظر الله كبيرا. نصف العلم لا أدري، والسؤال نصف العلم، ومفتاح العلم السؤال. أما أن تكون تعلم الحقيقة وتسألها لتمتحن الآخرين، هذا السؤال لا يرضي الله عز وجل. أن تسأل من أجل أن تحرج مسؤول، أو أن تسأل من أجل أن تظهر علمك، أو أن تسأل من أجل أن توقع فتنة بين عالمين، أو أن تسأل من أجل أن تعرض عضلاتك العلمية أمام الآخرين، أو أن تسأل من أجل التعالم. كل هذه الأهداف رخيصة لا قيمة لها، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحقيقة التي لا تعرفها اسأل عنها، وليس العار أن تكون جاهلا، ولكن العار أن تبقى جاهلا. والله سبحانه وتعالى في كل عصر وفي كل مصر سخر أناسا لتعليم الخلق، هؤلاء مسخرون من قبل الله سبحانه وتعالى، هؤلاء جعلهم في خدمة عباده. فاسألوهم: من استشار الرجال استعار عقولهم. قبل أن تقدم على هذا الزواج، وقبل أن تقدم على هذه الشركة، وقبل أن تقدم على هذه التجارة، وقبل أن تتورط في هذه السفرة، وقبل أن تقترف هذه المعصية بحجة أنك مضطر وفي الحقيقة لست مضطرا، هذا الذي تدعيه ليس ضرورة. الضرورة العلماء حددوها، فلماذا لا تسأل؟ لماذا تظن أن تسأل سؤالا وتأخذ رأي الشرع فيه وتأخذ رأي القرآن فيه؟ الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء أهل الذكر في خدمة الخلق، وقال لعباده: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيجوز أن أفعل هذا؟ أيرضي الله أن أقترف هذا؟ أيرضي الله أن أطلق امرأتي وهذه الأسباب؟ يقول لك: لا يرضي الله، لا، هذه الأسباب ليست كافية. أيرضي الله أن أعمل بهذه التجارة؟ أيرضي الله أن أتعامل بهذه البضاعة؟ أيرضي الله أن أشارك فلانا؟ يعني فاسألوا أهل الذكر. ما معنى هذه الآية؟ قرأت هذه الآية فشعرت أن الله لا يريد أن يهدي عباده، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ما معنى هذه الآية يا أستاذ؟ إذا قرأت الآية وكانت من المتشابهات ولم تشعر أن لها معنى يستقيم مع كمال الله سبحانه وتعالى، لا تبقى ساكتا، اسأل عنها، فلعل الله سبحانه وتعالى يلهم المسؤول أن ينطق بالحق فيشفى صدرك من هذا التساؤل وهذه الحيرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني حينما تسأل يأتيك جواب الشرع، إن سألت فقيها يأتيك رأي الفقه، وإن سألت عالما بالتفسير يأتيك تفسير الآية الصحيح، وإن سألت عالما بالحديث يأتيك معنى الحديث الصحيح، وإن سألت عالما بالعقيدة يأتيك الاعتقاد الصحيح. لماذا تسكت؟ لماذا تجعل نفسك نهبة للمخاوف أو للأفكار الخاطئة أو للعقائد الزائغة أو للترهات الباطلة؟ لماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا في أمر دينك وفي أمر دنياك، اسأل أهل الخبرة في كل موضوع. قبل أن تقدم على فتح هذا المحل اسأل: هل مناسب مكانه في هذه المنطقة؟ قبل أن تفعل شيئا مصيريا في حياتك اسأل أهل الإيمان والخبرة في وقت واحد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإجابتهم ليست ملزمة، خذ منهم ووازن بين أقوالهم وبين ما تعرف. فإن جاءوك بالرأي الصحيح مدعما بالآية الكريمة وتفسيرها الصحيح وبالحديث الصحيح وبرأي العلماء من السلف الصالح، عليك أن تنفذ هذا الرأي الصائب. يعني هذه الآية أصل في طلب العلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الكرم بالتكرم. ما من إنسان ولد عالما وإنسانان لا يسألان، المستحي والمتكبر. المتكبر لا يسأل لئلا يظهر جهله، نفسه وكبرها أغلى عليه من الحقيقة، ولكن المؤمن يسأل. إذا سأل عن موضوع ما لا ينتقص هذا من قدره، يبقى في أوج مكانته لأنه يسأل عن الحقيقة. وطلب الحقيقة مقدس عند الله سبحانه وتعالى، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شيء آخر، لكن السؤال المبني على الإيقاع بين المسؤولين، السؤال المبني على إظهار العلم، السؤال المبني على الإحراج، السؤال المبني على التضييق، السؤال المبني على التعالم والتفاخر، السؤال المبني على إضاعة الوقت. يا رسول الله، جئتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي: وماذا صنعت في أصل العلم؟ قال: وما أصل العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ هذا هو أصل العلم. فقال: ما شاء الله. قال: فماذا صنعت في حقه؟ إن كنت قد عرفته فماذا صنعت في حقه؟ أي ما الموقف الذي وقفته بناء على معرفة الله سبحانه وتعالى؟ قال: هل عرفت الموت؟ قال: ما شاء الله. قال: فماذا أعددت له؟ ثم قال له: اذهب فأحكم ما هنالك، ثم تعال لأعلمك من غرائب العلم. لا تسأل عن التوافه، لا تسأل عن الجزئيات، اسأل عن المعضلات، اسأل عن جوهر الدين، اسأل عن حقيقة الدين، اسأل عما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك السؤال نصف العلم، السؤال مفتاح العلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أيضا ليسوا معصومين، هذه نقطة مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء من أن يقعوا في غلط في إبلاغ العلم، وعصم الأنبياء من أن يقعوا في غلط في سلوكهم، لأنهم قدوة، إنك مطالب أن تتابعهم، فإذا وقعوا في غلط وتابعتهم فكأن الله يأمرك بالمعصية. ما دام الله قد عصمهم من الزلل والخطأ في نقل العلم وفي اتباع العلم، إنهم معصومون في أقوالهم، معصومون في أفعالهم، معصومون في تبليغ رسالات ربهم. لذلك عليك أن تتابعهم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قولا واحدا. لكن ما سوى الأنبياء ليسوا معصومين، يعني لا يعقل أن يخطئ العالم خطأ فاحشا، إذن ليس بعالم. هناك أصول للإسلام، أصول كبيرة، هناك مسلمات، هناك أركان الإيمان، أركان الإسلام، هناك أساسيات، ولكن العالم ليس معصوما عن أن يغلط في أمور جزئية، وليس هذا الغلط مقصودا. يجب أن ينزه العالم عن الغلط في الأمور الكبيرة وعن الغلط المقصود هو فوق ذلك. العالم محفوظ وليس معصوما، ومعنى أنه محفوظ أي لا يضره خطأه. يعني ما سوى الأنبياء، ما جاءنا عن صاحب هذه القبة الخضراء فعلى العين والرأس، نبي كريم لا ينطق عن الهوى، وما جاء عن أصحابه فعلى العين والرأس لأنهم سمعوا منه الحقيقة، وما جاء عن سواهم فنحن رجال وهم رجال، لا بد من الدليل. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خطب خطبة تعد أساسا في هذا الموضوع، قال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. طاعة عمياء ليست واردة إطلاقا. يعني راقبوني، قيسوا أحكامي على أحكام الشريعة، فإن وافقتها فأطيعوني وإن خالفتها فلا تطيعوني، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ليس هناك بعد الأنبياء إنسان مؤهل أن تطيعه على عمى، لا، هناك دستور وهو القرآن، هناك شرع. فلذلك ما الذي أهلك بعض الناس؟ أنهم تابعوا من يعلمونهم على عمى من دون دليل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هذا هو الدليل. لا ينبغي أن تستمع إلى فكرة من دون دليل. دليل نقلي من كتاب الله قطعي الثبوت قطعي الدلالة، دليل نقلي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح من سنة رسول الله، دليل عقلي ودليل واقعي. إذا تضافرت الأدلة النقلية من الكتاب والسنة مع الأدلة العقلية مع الأدلة الواقعية، عندئذ يجب أن تأخذ بهذا الكلام. أما أن تتبع أهواء الناس، تقرأ مثلا مقالة يقول لك هذا الدواء يطيل العمر، هذا خلاف القرآن. لو الإنسان يعمل ضبط لكل ما يسمع من قصص ومن أفكار ومن مقالات ومن كلام، إذا قاس هذا الكلام كله بكلام الله سبحانه وتعالى، ربما ألقى وراء ظهره 4 أخماس ما يسمعه. والحمد لله رب العالمين.